الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا المجلس الأول من المجالس التي نروم بها مدارسة كتاب النخبة للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هذا المسجد المبارك، وهذه الدورة المباركة. نسأل الله أن يبارك في الإخوة الذين أعدوا لذلك ورتبوا له. وقبل أن نبدأ بقراءة الكتاب، ثمة مقدمات يحصل بطالب العلم في هذا التخصص وهذا الفن أن يلم بها. فأولا، أن المصنفات والمؤلفات في هذا الفن، أعني علم المصطلح، تعددت وتنوعت ولم يخلو قرن من الزمان إلا وكتب فيه مؤلف أو أكثر في هذا الباب. وقد مر التصنيف في علم المصطلح كما لا يخفى على كثير منكم، مر بمراحل. المرحلة الأولى هي أن علوم الحديث أو بعض مباحثه قد تكلم عليها الأئمة رحمه الله تعالى في مقدمات كتبهم أو في خواتيمها أو في أثنائها، فهي مباحث مبثوثة متفرقة في مقدمات كتب الأئمة أو في أثنائها. من ذلك مثلا الباحث التي تكلم عليها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الرسالة، كذلك مقدمة الإمام مسلم لصحيحه، مقدمة الإمام الدارمي لمسنده أو لسننه، وكذلك رسالة أبي داود السجستاني إلى أهل مكة، كذلك الإمام الترمذي في خاتمة كتابه بما يعرف بالعلل الصغير، كذلك في كلام لابن عبد البر للبيهقي، حتى في أثناء سؤالات الجرح والتعديل المروية عن الأئمة فيه ألفاظ وعبارات تتعلق بعلم المصطلح، كسؤالة أحمد وابن معين وغيرهما. فهذه تشكل المرحلة الأولى. المرحلة الثانية، وهي التي ابتدأ فيها التصنيف في هذا العلم ككتابة مستقلة وأول من كتب بهذا هو الإمام الرمهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. والرمهرمزي فيما قيل أنه توفي بعد أو في بداية النصف الثاني من القرن الرابع، ولا يعلم على جهة التحديد، لكن قال بعضهم أنه توفي سنة 600 و300. فقالوا إن هذا الكتاب أول ما صنف كتأليف مستقل في علم المصطلح، وكما قال ابن حجر رحمه الله تعالى لكنه لم يستوعب. هذا أمر نعم محتمل ومقبول من جهة أنه أول كتاب في هذا الباب، لكن قالوا لهذا الإمام، مع أنه لم يكن مشهورا بين أهل الحديث وإنما ربما شهرته في اللغة أكثر، هذا الإمام أحسن وأجمل بكونه رحمه الله تعالى جمع جملة من مباحث علوم المصطلح في هذا الكتاب. ثم بعد ذلك جاء كتاب الحاكم أبو عبد الله معرفة علوم الحديث، ثم بعده مستخرج لأبي نعيم عليه، وهذا أيضا لم يطبع ولا أعلمه يوجد مخطوطا، وعليه استدراك كما قال ابن حجر وأبقى أشياء للمتعقب. ثم بعد هذه الكتب جاء الخطيب البغدادي أبو بكر الخطيب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 63 و400، يعني بعد نحو 100 سنة من وفاة الرابع هرمزي. والخطيب رحمه الله تعالى قل فن من فنون علوم الحديث كما قال الأئمة إلا وقد كتب فيه، وكما قال ابن نقطة أن كل من أنصف علم أن الناس بعد الخطيب عيال على كتبه، يعني أنهم عالة عليها. لكن الخطيب رحمه الله تعالى مع أنه أفرد جملة من الأنواع بتأليف، نعم، إلا أنه كتب كتابا في فنون الرواية وهو المعروف بكتاب الكفاية، كتاب الكفاية في فنون الرواية. وهذا الكتاب من أوسع الكتب في هذا الباب، فجمع الخطيب رحمه الله تعالى ما تفرق في كتب من سبقه وروى كل ذلك بالإسناد، وكتب كتابا آخر في أداب الشيخ والتلميذ، الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع. فهذه الكتب من أجل وأشهر كتب الفن، وتوالت بعد ذلك المصنفات، وإن كان بعضها قد كتبت في موضوع خاص. فيذكر في هذا الباب مثلا كتاب الإلماع للقاضي عياض، هو مطبوع لكنه يتعلق بأصول الرواية وتقييد السمع، فلم يشتمل على كل أنواع علوم الحديث. مما ذكر ابن حجر في النزهة من الكتب في هذا الباب كتاب الميانجي، وهذا مما استدرك على ابن حجر رحمه الله تعالى، هذا مما استدرك أنه ذكر كتاب الميانجي في كتب علوم الحديث، كتاب ما لا يسع المحدث جهله، لأنه كتاب أول مختصر ورقات يسيرة جدا وعليه استدراك. بعد هذه المرحلة الثالثة التي تمثلت بكتاب ابن الصلاح، كتاب ابن الصلاح معرفة أنواع علوم الحديث، وكتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى كتبه كما هو معلوم شيئا فشيئا، فالكتاب كان دروسا يلقيها ابن الصلاح رحمه الله تعالى في المدرسة الأشرفية بالشام على طلابه، فيملي عليهم ويكتبون حتى تكون هذا الكتاب الذي اشتمل على 65 نوعا من أنواع علوم الحديث. وتعقب ابن الصلاح في هذا الكتاب من جهة الترتيب أو من جهة فصل بعض الأنواع عن بعض، أو من جهة بعض المصطلحات والتعاريف، لكن أصبح علم مصطلح بعد كتاب ابن الصلاح يدور عليه، فهو في فلكه. فالمنطلق لكل من كتب بعد ابن الصلاح هو كتابه رحمه الله تعالى. فالعلماء تركوا ما سبقه واشتغلوا عليه شرحا، تنكيتا، استدراكا، اختصارا، نظما، فعملوا على كتاب ابن الصلاح رحمه الله تعالى، كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى: فلا يحصى كم نامضي من له ومختصر ومستدرك عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. أصبح هو عمدة الكتب المتأخرة، ولهذا اختصره كبار الأئمة، اختصره النووي واختصر المختصر. فاختصر النووي إرشاد طلاب الحقائق مطبوع في مجلدين، ثم اختصره بالتقريب والتيسير الذي عليه شرح السيوطي تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي. اختصر كذلك ابن كثير، اختصره ابن دقيق العيد، وأيضا من اختصاراته المقنع لابن الملقن. وأفضل هذه المختصرات اختصار النووي التقريب واختصار ابن كثير. وبعضهم عمل عليه حاشية وهو ما يعرف بالتنكيت، نكت علمية على هذا الكتاب. فالعراقي التقييد والإيضاح، نكت ابن الصلاح، نكت الزركشي، كذلك البقاعي النكت الوفية أيضا، وإن كان هذا على شرح الألفية. كذلك ممن نظمه العراقي أيضا والسيوطي، نظموا كتاب ابن الصلاح، ونظم العراقي قالوا أدق وأسبك، والسيوطي أسهل. وتميز شرح أو نظم العراقي من جهة أنه شرحه، فهذه ميزة لهذا الكتاب أو لهذا النظم. كما أن العراقي أجل وأقعد في هذا الفن من السيوطي، فالعراقي من كبار المحدثين رحمهم الله تعالى جميعا، لكن السيوطي متفنن، وإن كان كتابه التدريب يعتبر من أمات الكتب التي يعتمد عليها في المطولات. والكتاب كتاب نخبة الفكر، وفي الأصل مستقى من هذه الكتب، وراجع إلى كتاب ابن الصلاح، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى أبدع فيه، نعم، من جهة الترتيب، أنه رتبه على غير الترتيب المعهود والأنواع التي ذكر ابن الصلاح في كتابه. ولهذا عظمت العناية بهذا الكتاب، وهو وإن كان مختصرا في رقعات يسيرة، إلا أنه يعتبر القاعدة والأساس في معرفة هذا الفن من جهة ضبط المصطلحات وضبط التعاريف. وهذا يقال، نعم، هو في عامة وغالب الكتاب، ثمة استدراك للأئمة وللعلماء على الكتاب، لكن هذا لا يخرجه عن هذا، ففيه تحرير وضبط وإتقان وعناية. ولهذا قد يخطئ البعض من طلاب العلم حينما يعتقد أن النخبة أول مراحل الدراسة لعلم المصطلح، وهذا في الحقيقة فيما فيه من جهة أنها تصعب على الطالب المبتدئ في هذا الفن. فالصواب أن النخبة ليست في المرحلة الأولى لدراسة المصطلح، وإنما هي في المرحلة الثانية. يبقى لطالب العلم أولا أن يعتني مثلا بالبيقونية، نظم البيقوني، مع تذكرة ابن الملقن وشرحها للسخاوي توضيح الأبهر، ثم ينتقل بعد ذلك إلى النخبة مع شرحها النزهة، ويضم إلى هذا وإن كان قبل فهو أفضل أن يقرأ كتاب اختصار علوم الحديث لابن كثير. ولهذا بعض أهل العلم من الفضلاء ممن له عناية بهذا الفن يرى أن المرحلة الثانية اختصار علوم الحديث لابن كثير، والمرحلة الثالثة النخبة مع النزهة، ثم بعد ذلك نعم يشتغل بالمطولات، وأهمها كتابان: فتح المغيث للسخاوي وتدريب الراوي للسيوطي. فهذه مراحل دراسة الفن. وغير المتخصص نعم ربما فهم أن النخبة أول المراحل، وهذا كما قلنا فيه ما فيه. الكتاب كتاب النخبة اسمه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، وشرحه للحافظ نزهة النظر. الحافظ رحمه الله تعالى قالوا كتب النخبة في سنة 1880، يعني قبل وفاته رحمه الله تعالى 30 سنة، لأن الحافظ توفي سنة 1952، أو نقول قبل وفاته بأربعين سنة. وطارت في الآفاق، فعرفت واشتهرت وانتشرت وشرحت في وقت ابن حجر، بل شرحت قبل أن يشرحها الحافظ. فكمال الدين الشمني قالوا شرح النزهة قبل ابن حجر، فلما رأى ابن حجر هذا شرح كتابه هو بنزهة النظر، وقالوا كأنه عرض بمن شرح كتابه قبله نعم بأن صاحب البيت أدرى بما فيه، أدرى بما فيه، يعني أنا أعرف بمرادي فيما كتبت، فشرح النخبة بالنزهة. فشرح النزهة بعد 6 سنوات من تأليف النخبة، فالنزهة كتبها في سنة 1880، قال وفرغ منها في مستهل ذي الحجة، يعني في آخر السنة. فأصبح كتاب النخبة وشرحه النزهة من أشهر كتب الفن، وليس من المبالغة إذا قيل بأن هذا الكتاب قد أنسى ما قبله لعظيم وكثرة اشتغال الناس به وعنايتهم فيه. ولا شك أن هذا الكتاب مع شرحه قد تميز بمميزات عظيمة. منها أولا أن ابن حجر رحمه الله تعالى ابتكر فيه ترتيبا جديدا لم يسبق إليه، وذكر هذا في مقدمة النزهة أنه رتبه بترتيب مبتكر. ووفق رحمه الله تعالى في هذا الترتيب، فهو قد جمع النظير إلى نظيره ورتب الكتاب ترتيبا منطقيا فيه تسلسل، وكما يقال يعني أرحلة وتناسق في أخذ هذا الفن شيئا فشيئا. فنجد أنه بدأ أولا بأنواع الخبر باعتبار تعدد الطرق، ثم بعد ذلك تكلم على المقبول بأقسامه، ثم ثالثا تكلم عن المردود بأقسامه، وهو أكثر مباحث الكتاب، ثم بعد ذلك تكلم على بعض المباحث المتعلقة بالمتن، ثم خامسا تكلم على بعض المباحث المتعلقة بالإسناد كالمسلسل مثلا نحوه، ثم تكلم بعد ذلك على بعض المباحث المتعلقة بأسماء الرواة وضبطها، ثم الخاتمة، واشتملت على طبقات الرواة وأحوالهم جرحا وتعديلا والأسماء والكنى والألقاب، وأخيرا ما يتعلق بأداب الشيخ والتلميذ. فهذا الترتيب لا شك أنه مبتكر، معنى أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يسبق إليه، وقلنا أنه نعم قد وفق في هذا رحمه الله تعالى. أيضا أنه زاد في الأنواع على من سبقه، فقلنا إن من جاء بعد ابن الصلاح عمل على كتابه ولم يزد في الأنواع، لكن ابن حجر رحمه الله تعالى زاد نحو من 40 نوعا على ما ذكر ابن الصلاح، فالأنواع التي عنده جازت 100، مع أن ابن الصلاح اشتمل على 65 نوعا. كذلك أن ابن حجر رحمه الله تعالى في النخبة وشرحها اعتنى بتحرير المصطلحات وضبط التعاريف، فيما يتعلق مثلا بالشاذ والمنكر ونحو ذلك، ولهذا أصبحت تعريف ابن حجر هي عمدة من جاء بعده، فتجد أن كل من كتب في المصطلح بعد ابن حجر لا يعرف ربما من تعاريف هذه المصطلحات إلا ما ذكره ابن حجر فقط، فهم اعتمدوا تعاريفه رحمه الله تعالى. كذلك من المزايا لهذا الكتاب كون الذي كتبه هذا الإمام الكبير الذي فيما قيل ختمت به إمرة المؤمنين في الحديث، كذلك أنه من المصنفات التي اعتنى الحافظ بتحريرها، فهو كما قلنا قد كتبه بمرحلة متقدمة وعاش بعد تأليفه زمانا طويلا، نعم صار فيه فرصة ليست باليسيرة للنظر والتأمل في هذا الكتاب، ولهذا قالوا إن هذا من الكتب النخبة من الكتب التي رضي ابن حجر عنها، لأنه اشتهر على ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ليس راض عن بعض كتبه، لكن مما ذكر أنه قد رضي عنه أو اطمأن إلى ما كتب فيه ذكر من ذلك النخبة، ذكر من ذلك النخبة، فأثنى على مقدمة فتح الباري وأثنى على المشتبه وأثنى أيضا على الفاتح وعلى التعليق وأثنى أيضا على نخبة الفكر. كذلك أنهم قالوا إن هذا الكتاب قرئ على الحافظ واعتني به نعم في حياته، فقرأ عليه بعض تلاميذه قراءة بحث ومدارسة وتأمل واستدراك، فهذا صار له أعظم الأثر من جهة ضبط الكتاب. الجهود التي كتبت حول النخبة كثيرة جدا، ليس من المبالغة إذا قيل ليست بالعشرات إنما جازت المئة، بل هي أكثر من ذلك، فلا تخلو الآن مدرسة أو جامعة أو حلقة من حلقات العلم النظامية وغير النظامية إلا ومن ضمن اهتماماتها دراسة هذا الكتاب، فالجهود كثيرة عليه. ومن أوائل من اشتغل على هذا الكتاب كما قلنا كمال الدين الشموني الذي شرح الكتاب قبل ابن حجر، وكتابه الآن مطبوع نتيجة النظر في نخبة الفكر، طبع أخيرا، وكذلك حاشية ابن قطلوب الحنفي وهو من تلاميذ ابن حجر على الكتاب، كذلك قفو الأثر لابن الحنبلي وشرح شرح النخبة لملا علي قاري اليوقيت والدرر للمناوي وغير ذلك. لكن أعظم هذه الشروح وأهمها وأجلها شرح المؤلف نزهة النظر، ولهذا مما يعتب على بعض الشراح من المعاصرين أنهم شرحوا نخبة الفكر بعيدا عن نزهة النظر، وهذا خطأ. فأنت إذا أردت أن تشرح كتابا لإمام من الأئمة فانظر إلى جهد هذا الإمام، فمن العجب أن البعض ربما شرح النخبة أتى ربما بمصطلحات أو بتعاريف أو حتى بأمثلة أحيانا تخالف ما ذكر ابن حجر في النزهة أو تخالف ما ذكر ابن حجر في النكت على ابن الصلاح، وهذا كما قال ابن حجر المقدم في النزهة صاحب البيت أدرى بما فيه. فأنت أولا اعمل على النخبة في إطار كتب ابن حجر أولا، ثم انظر في نعم في كتاب غيره أو فيما كتب غيره عليها. فالمدار والمنطلق لشرح النخبة هو النزهة، ثم بعد ذلك النكت، نكت ابن الصلاح، نكت ابن حجر على ابن الصلاح، أو ما ذكره ابن حجر في كتبه كالفاتح مثلا أو كنتائج الأفكار ونحو ذلك، وهذا مدون ومجموع من جهة جهود ابن حجر رحمه الله تعالى في علم المصطلح نعم في من خلال الشروح أو من خلال كتب التخريج. فأنت على هذا تفسر نعم نص الإمام بكلامه أو متنه نعم بلفظه وبقلمه، ثم بعد ذلك تنظر فيما كتب غيره من الأئمة حول هذا، إن كان ثمة تعقب أو استدراك أو تنبيه فلا بأس. وعلى هذا ينبغي لطالب العلم أن يعتني بهذا، فيقال له إذا أردت أن تنتقل أو أن تدرس النخبة بعد المرور بالمراحل التي تسبقها فاعتني أولا بها مع شرحها، فلو استغلق شيء من ذلك فالمرد إلى كتب الحافظ ثم بعد ذلك كتب غيره. ولو قيل بأن أخص من يعرف هذا الأمر بعد الحافظ ابن حجر هو السخاوي رحمه الله تعالى، من جهة أنه من أشهر شيوخه وأعرف الناس بعلمه، وأيضا هو من كبار من كتب في هذا الفن في كتابه العظيم الحافل فتح المغيث، فتح المغيث. فهذا هو الذي ينبغي في دراسة النخبة، في دراسة النخبة. فنحن بعون الله تبارك وتعالى سننطلق من هذا، من جهة أننا نقرأ في متن النخبة ونوضح مراد الحافظ في إطار ما كتب رحمه الله تعالى في النزهة أو في غيرها، وهذا على جهة الاختصار لأن هذه مجالس محددة، فيوجب علينا ذلك أن نختصر قدر المستطاع. وثمة تنبيهات ربما أو نكت وفوائد وتقييدات على هذا الشرح ستمر بنا، هي مما كتبه الشراح حول هذا، لكني أخص من ذلك كتاب شيخنا الناقد النبيه إبراهيم بن عبد الله اللاح، فله شرح على نزهة النظر طبع مؤخرا، فهذا الشرح من أدق ما كتب على النزهة، فشيخنا حفظه الله متعه متاع الصالحين قد أبدع أيما إبداع في هذا، من جهة أنه أولا وضح كلام ابن حجر من خلال كتبه، فينقل مثلا من النكت ومن غيرها بما يوضح مراد ابن حجر في النزهة، ثم بعد ذلك ينبه على ما يبدو له حفظه الله تعالى ورحمنا وإياه على ما يبدو له من أمة تعقب أو تقييد أو تنبيه ونحو ذلك، لكن لا يتهيأ للقراءة في مثل كتب الشيخ وهو من أجل من كتب في هذا الوقت في علوم المصطلح إلا طالب العلم المتأهل الذي جاز المرحلة الأولى والثانية من مراحل كتب أو مراحل دراسة المصطلح. فينبغي لطالب العلم أن يعتني بكتاب هذا العالم، فشيخنا له كتاب الجرح والتعديل الاتصال والانقطاع مقارنة المرويات، وهذه الثلاثة الكتب عليها مدار علم المصطلح كله، لأن الشيخ حفظه الله تعالى أجراها على شرط أو على شروط الحديث الصحيح، وهذا يشمل جميع أنواع علوم الحديث من حيث الجملة، لكن شرح الشيخ على النزهة كما قلت لكم هو من أدق وأبدع وأفيد ما كتب في هذا الوقت. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر: الحمد لله الذي لم يزل عليما قديرا، وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهم من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق.
هذه المقدمة من المؤلف رحمه الله تعالى، نعم، ابتدأ فيها بالحمد والثناء على الله تبارك وتعالى، الصلاة على رسوله عليه الصلاة والسلام، أولا اتباعا واقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وامتثالا لما ورد من الأحاديث في هذا، وجريا وتأسيا بأهل العلم، والقصد من ذلك نعم التيمن والبركة بالبداءة باسم الله تبارك وتعالى والصلاة على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر بعد ذلك، بعد الاستفتاح، أن المصنفات في اصطلاح الحديث قد كثرت، كما قلنا مصنفات كثيرة ابتدأت من القرن الثاني أو أواخر القرن الثاني كما قلنا بالمراحل التي سبقت الإشارة إليها، وبسطت واختصرت ففيها المطول والمختصر كما بينا هذا، وأن بعض الإخوة طلب من ابن حجر رحمه الله تعالى أن يلخص له المهمة في هذا، فهو قد سأل ابن حجر التصنيف وسأله أن يلخص له، فهو سأله إيش؟ الاختصار، فأجابه رحمه الله تعالى إلى هذا، قال: رجاء الاندراج في تلك المسالك، يعني مسالك الأئمة رحمه الله تعالى الذين كتبوا في هذا الباب. ولهذا اختصر ابن حجر رحمه الله تعالى على المهم من هذا العلم، فأصل وقعد ورتب وأبدع في هذا الكتاب المختصر، فأجاب سؤال هذا السائل خير إجابة وأحسن إليه وإلى غيره من طلاب العلم إلى يومنا هذا بهذا الجواب، نعم، الذي أصبح عمدة لمن جاء بعده، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فأقول: الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، أو مع حصر بما فوق الاثنين أو بهما أو بواحد، فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي، والثالث العزيز وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه، والرابع الغريب، وكلها سوى الأول آحاد.
هذا ما يتعلق مسألة تقسيم الخبر، وهو كما قلنا القسم الأول من الكتاب، لأنه يعني أشرنا إلى أن تقسيم الكتاب إلى نحو 7 أقسام. القسم الأول المتعلق بتقسيم الخبر باعتبار تعدد الطرق، أو يعبر بعضهم باعتبار وصوله إلينا، أو باعتبار عدد رواته، كل هذا كلام صحيح. الصوت واضح الشباب ولا واضح الصوت؟ طيب، فيقول رحمه الله تعالى: الخبر، وعبر رحمه الله تعالى بالخبر لأنه أعم من الحديث، فلم يقل الحديث إما أن يكون له طرق. وهذه مسألة، الفرق بين الخبر والحديث، لكن المستقر أن الخبر أعم من الحديث، فقالوا الخبر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غيره، والحديث ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يشتري إطلاق الخبر في كثير من تعابير الأئمة رحمه الله تعالى المتقدمين. قال الخبر إما أن يكون له طرق بلا عدد معين، فهذا قسم، أو مع حصر بمعنى له نعم عدد معين، هذا القسم الثاني، وهو الآحاد، وهو الآحاد. ثم ذكر أنواع الآحاد، قال بما فوق الاثنين وهو المشهور كما سيأتي، أو بهما يعني بالاثنين وهو العزيز، أو بواحد وهو الغريب. قال فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه. هنا عبر باليقيني، قال بعضهم لو عبر بالضروري لكان أولى، لو عبر بالضروري لكان أولى، لأن الآحاد قد يفيد اليقين كما سيأتي في مسألة إفادة خبر الآحاد. قال بشروطه، فهنا المؤلف رحمه الله تعالى ذكر النوع الأول وهو المتواتر، وأشار إلى شروطه هنا وبينها في الشرح في النزهة من خلال التعريف، وهو ما رواه جماعة عن مثلهم إلى منتهاه، تحيل العدد تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، فهذا المتواتر، فرواه عدد كثير واختلف في هذا العدد، والقول الراجح أنه لا حد له، ليس هناك تحديد لعدد المتواتر، هذا هو القول الراجح، لأن الأمر يدور مع إفادة العلم الضروري، فأنت ربما استفدت العلم الضروري بخبر 5، 8، 10، وربما لو أخبرك 20 أو 30 لم تستفد الخبر اليقيني. لماذا؟ قالوا لأن الخبر يعود أو يتأثر بصفات المخبرين وأحوالهم، بصفات المخبرين وأحوالهم، فالقول الراجح أنه لا عدد له أو لا حد لهذا العدد. قال عن مثلهم بمعنى أن هذه الكثرة موجودة في كل طبقات الإسناد، وأيضا تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، إما لكثرتهم الكاثرة أو لكونهم من أقطار وبلدان شتى، هذا معنى أن العادة يعني تحيل العادة، تحيل أن يتواطؤوا على الكذب. قال وأسندوه إلى شيء محسوس، يعني ليس مستندهم العقل، لأنه يوجد نعم ربما الآلاف بل الملايين من الناس قد يستندوا إلى شيء عقلي وهو باطل كالاعتقادات الباطلة، هذا مستند عقلي ما هو محسوس، فهذا شرط المتواتر أو شروط المتواتر. يقول رحمه الله تعالى بأنه يفيد ماذا؟ العلم اليقيني، أو كما قلنا لو عبر بالضروري لكان أحسن، بمعنى أنك إذا توفرت هذه الشروط وجدت نفسك مضطرا إلى التصديق به. قال من غير نظر في رواته، ما يحتاج إلى نظر وفحص واستدلال، هذا علم ضروري يمثل لهذا. الآن مثل ما نقول الآن تعرف الآن أو تسمع عن كثير من البلدان وأنت لم تطأها ولم تدخلها، فهل تستطيع تنكر؟ ما تستطيع، هذا أمر ضروري. أن تسمع عن بلد اسمه دمشق، تسمع عن بلد اسمه بغداد، تسمع عن بلد اسمه الكويت، تسمع عن بلد اسمه القاهرة، تسمع عن بلد اسمه السودان، وأنت لم تدخل هذه البلدان، فهل لو جاءك شخص وأخبرك عن بلد أو حصول حادثة في أحد هذه البلدان قلت له انتظر حتى نتأكد هل يوجد بلد اسمه كذا؟ ما يمكن. هذا معنى العلم الضروري، يعني أنك تجد نفسك مضطرا إلى التصديق به من غير نظر ولا تأمل ولا استدلال. قالوا فلا يشترط فيه شيء من شروط القبول حتى ولا إسلام الراوي، يعني حتى لو أخبرك كفار نعم بهذه الأوصاف، عدد كثير من الكفار نعم عن مثلهم نعم بشيء محسوس تبعد العادة أن يتواطؤ على الكذب يجب التصديق. هذا متواتر، هذا متواتر. فهذا المقصود بهذا القسم، هذا القسم. ثم بعد ذلك ذكر ابن حجر رحمه الله تعالى أنه ينقسم إلى قسمين، المتواتر اللفظي والمتواتر المعنوي. يمثلون للتواتر اللفظي بحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وبالمتواتر المعنوي بجملة من الأحاديث في الأبواب كرفع اليدين في الدعاء وحديث الشفاعة وحديث الحوض حديث الرؤية، هذه تسمى عندهم بمتواتر معنوي. والفرق بينهم من جهة أنه ليس هناك حديث واحد قل على هذه، إنما جملة من الأحاديث دلت على معنى مشترك وهو إثبات الرؤية، إثبات الشفاعة، إثبات الحوض، كما قال الناظم من ناظم مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. هذا المتواتر على جهة الاختصار. الذي يستدرك بعد هذا التوضيح أولا ذكر المتواتر بهذا الوصف في كتب المصطلح. لماذا؟ لأن علم المصطلح علم يبحث في ماذا؟ يبحث في أحوال الرواية والرواة قبولا وردا، يبحث في أحوال الحديث ليميز بها المقبول من المردود. طيب هذا كله مقبول، بل ليس مقبولا فقط، وإنما أجد نفسي مضطرا للتصديق به، فليس لي خيار في دفعه، فكيف يكون من علوم الحديث على هذا الرسم وهذه الصورة وهذه الشروط؟ ولهذا ذكر المتواتر في كتب المصطلح على هذه الصورة مما استدرك، بل وعيب على الأئمة في هذا من جهة أن هذا من أثر علم الأصول على المصطلح، والأصول أتوا به من المعتزلة، ولهذا بالغ بعض أهل العلم بأن قال ذكر المتواتر على هذا الرسم عمل بدعي مخالف للسنة ولعمل أهل السنة، لأن المتواتر على هذه الصورة لا يعرفه الأئمة رحمهم الله تعالى، ولم يجري في كلامهم شيء من ذلك البتة على هذه الصورة. فهذا معروف في كتب الأصول، وغالب الأصوليين من المتكلمين، والمتكلمون كما يقال هم نظار في باب العقل والنظر، لكن لا خبرة لهم بالرواية، بل إنهم ممن يجتهد في تأويل الروايات وعدم الأخذ بها. فكما قال السيوطي المتواتر المعروف في الفقه وأصوله لا يذكره المحدثون، قليل لا يكاد يوجد في رواياتهم. لهذا قالوا إن أول من أدخله على هذا الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى تأثرا بهؤلاء. فلا يمكن أن يدخل عندنا في علم المصطلح وهو لا يحتاج إلى نظر وتأمل واستدلال، لا يحتاج إلى فحص لرواته، بل لا يشترط كما قلنا ولا إسلام هؤلاء الرواة، حتى فيما ذكروا من الأمثلة فيها استدراك. يعني حينما قالوا بأن المتواتر اللفظي حديث من كذب علي متعمدا استدرك هذا، بل بالغ بعضهم أنه روي عن من أكثر من 100 طريق ورواه أكثر من 60 من الصحابة، وهي على التمحيص قالوا لا تبلغ 20 أو 20 نحوها نحو 20. طيب كيف نقول في المتواتر الموجود في تعابير الأئمة؟ نقول المتواتر الموجود في كلام الأئمة رحمه الله تعالى، نعم، والمعروف عند أهل السنة، نعم، له معنيان. المعنى الأول التواتر المعنوي، التواتر المعنوي الذي كما قلنا يقصد به، نعم، جملة من الأحاديث دلت على معنى مشترك، ويقصدون به أيضا التواتر الخاص من جهة ماذا؟ الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، نعم، متى ما ضبط نقله وتوثق من حاله ولو كان غريبا، يعني يجعلون الآن حديث عمر إنما الأعمال بالنيات متواتر من جهة ماذا؟ أنه لا يخالجنا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بهذا الحديث، فهذا متواتر بمعنى أنه قد ضبطت روايته، فنحن جازمون وقاطعون بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم بهذه الأحاديث. الحلال بين والحرام بين، كلمتان، نعم، خفيفتان على اللسان ثقيلتان على اللسان، حبيبة الرحمن، هذا أيضا يقول من المتواتر بهذا المعنى. فالحديث الذي ضبط نقله وتلقته الأمة بالقبول هذا يطلق عليه الأئمة متواتر، ويطلقون التواتر على التتابع على قضية من القضايا وعلى معنى مشترك، وهو التواتر المعنوي. وأما التواتر على منهج الأصوليين كما قلنا هو من علوم المعتزلة، لأنه ما من حديث إلا ويحتاج إلى فحص ونظر وتأمل. فذكر ابن حجر لهذا رحمه الله تعالى أولا تأثرا بمن سبقه متابعة لهم، واعتذر لابن حجر أيضا من جهة أنه رحمه الله تعالى، نعم، رأى أن الأحاديث المنقودة والمتحقق منها ربما انطبق عليها شرط المتواتر. شرط المتواتر باعتبار التفصيل لا يمكن، لكن من جهة النتيجة أنها أفادت العلم الضروري أو العلم اليقيني، هذا له وجه. وأما أن يكون من أنواع علوم الحديث، نعم، عند أهل الصنعة هذا المتواتر الذي لا ينظر فيه ولا يفحص ولا ينقد فلا. فعلى هذا نقول إن المتواتر عند أهل السنة رحمه الله تعالى، نعم، هو الحديث الذي قد، نعم، ضبط نقله وتلقته الأمة بالقبول واستوفى درجات الصحة، فهذا متواتر ولو كان غريبا كما قلنا. ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله تعالى القسم الثاني وهو الآحاد، القسم الثاني وهو الآحاد. قال فالأول متواتر المفيد للعلم اليقين بشروطه كما قلنا. قال والثاني، يقصد بالثاني ماذا؟ قال أو مع حصر، هذا الآحاد. ثم الآحاد ثلاثة أقسام، إن كان الحصر بما فوق الاثنين يعني ثلاثة فأكثر ما يبلغ المتواتر بناء على حد المتواتر فهذا مشهور، أو بهما يعني بالاثنين فهذا عزيز، أو بواحد هذا الغريب. طيب فعلى هذا قسموا الآحاد إلى ثلاثة أقسام، قسموا الآحاد إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول المشهور، قال وحصر عدده بما فوق الاثنين، ولهذا عبر بعضهم قال ما رواه ثلاثة فأكثر، نعم، ولم يبلغ حد المتواتر، هذا المشهور. ويطلق بعضهم عليه المستفيض، وإن كان التعبير الأول هو الأشهر، ولهذا قال المستفيض لا يوجد في تعابير الأئمة وإنما عند الفقهاء، هذا لا سيما فقهاء الحنفية يستعملون المستفيض. فما رواه ثلاثة فأكثر ولو في طبقة من طبقات إسناده هذا يسمى مشهورا، وبعضهم اشترط في المشهور أن يكون أكثر من ثلاثة وخص الثلاثة بالعزيز كما سيأتي قول الله تبارك وتعالى قال فعززنا بثالث، لكن المشهور أن العزيز ما رواه اثنان كما سيأتي. من إطلاقات المشهور نعم عند الأئمة رحمه الله تعالى الحديث الذي اشتهر عن أحد رواته، فهذا نستطيع أن نقول بأنه مشهور نسبي. مشهور ليش؟ نسبي. المشهور الاصطلاحي هو الذي له هذا التعريف، ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد المتواتر، هذا مشهور اصطلاحي، أو سمه مشهورا مطلقا. المشهور النسبي ما اشتهر عن أحد الرواة نعم ولو كان نعم قبل هذا الراوي غريبا. خذ المثال حديث إنما الأعمال بالنيات، غريب في أوله لكن اشتهر فيما بعد ذلك عن يحيى بن سعيد ولا لا، إذن يقول هذا حديث مشهور بمعنى أنه اشتهر عن أحد رواته، فهذا شهرة نسبية، هذا إطلاق ثاني للمشهور. الإطلاق الثالث ما يسمى عند العلماء بالمشهور الغير اصطلاحي وهو المشهور على الألسنة، فأصبحت إطلاقات المشهور كم؟ ثلاثة. عندنا المشهور الاصطلاحي الذي له هذا التعريف ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد المتواتر، والذي اشتهر عن أحد الرواة ولو كان غريبا قبله هذا مشهور، وهذا هو أكثر ما يستعمل في تعبير الأئمة، أشهر من المشهور الاصطلاحي. قلنا هذا حديث فلان مشهور أو قد اشتهر أو عرف حديث فلان من طريقه، يكثر هذا. إذا نستطيع أن نسمي المشهور النسبي يعني بالنسبة إلى هذا الراوي. القسم الثالث المشهور الغير اصطلاحي، وهو الذي يعرف المشهور على الألسنة ولو كان حديثا موضوعا. فالمشهور الاصطلاحي الغير اصطلاحي أو المشهور على الألسنة نعم هو الذي كتبت فيه المؤلفات، تذكر للزركشي نعم، كشف الخفل العجلوني، المقاصد الحسنة للسخاوي، الدرر المنتظر للسيوطي، هؤلاء كتبوا في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وكم الآن يشتهر عند الناس من أحاديث وتشتهر في وقت دون وقت ولو كانت نعم صحيحة أو ضعيفة أو حسنة أو ربما موضوعة لا أصل لها. فأصبحت إطلاقات المشهور ثلاثة. الثاني قال العزيز، العزيز قالوا مأخوذ إما من العزة يعني الندرة لأن الحديث على هذه الصورة قليل، فهو نعم مأخوذ من ماذا؟ من العزة، وإما من القوة، ولهذا قالوا إما أنه من عز يعز وإلا من عز يعز يعني يقل ويندر، ويعز يعني يقوى. ومشهور عندهم في تعريفه هو ما رواه اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد، هذا عزيز ولو كان نعم في الطبقات الأخرى أكثر، يعني في الطبقة الأولى طبقة الصحابة نعم رواه ثلاثة أربعة هذا الحديث، في طبقة التابعين رواه اثنان فقط هذا عزيز، لأن القاعدة في هذا الباب عندهم باعتبار تعدد الطرق يقولون الأقل يقضي على الأكثر، الأقل يقضي على الأكثر. فالمفيد أنه لا ينقص عن اثنين، لأنه لو نقص الاثنين أصبح غريبا، ولا يزيد عن الاثنين لأنه يكون مشهورا، على أن من أهل العلم كما قلت لكم من قال بأن العزيز ثلاثة فعززنا بثالث، والمشهور أكثر من ثلاثة ولم يبلغ حد التواتر، لكن المشهور عليه الجمهور من أهل الاصطلاح أن العزيز مروه اثنان في أي طبقة من طبقات الإسناد. المثال المشهور نستطيع بأن نقول بأن غالب الأحاديث مشهورة، غالب أحاديث السنة مشهورة. العزيز مثل له بحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا مثل له ابن حجر رحمه الله تعالى، وذكر أنه رواه اثنان وعن الاثنين اثنين وهكذا، وتعقب ابن حجر في هذا في أن بعض الطرق لم يوقف عليها فيختل المثال، أشار إلى هذا السخاوي. ولهذا قالوا بأن العزيز على هذه الصورة يعني رويه نعم اثنان عن اثنان عن اثنان عن اثنين عن اثنين لا وجود له، وأشار إلى هذا ابن حبان رحمه الله تعالى، فهو نفى شيئا اسمه العزيز. فنقول إن نفي ابن حبان هنا إن كان يقصد أن يوجد حديث يرويه اثنان عن اثنين عن اثنين يعني من أول الإسناد إلى آخره فهذا صحيح، وأما أن يوجد نعم هذان أو هذان الاثنان في طبقة من طبقات الإسناد هذا كثير، فهذا هذا كثير، يعني تفتش جملة من الحديث يوجد أنه في طبقة من الطبقات لا يوجد إلا أو لم يروه إلا اثنان فهذا لا بأس. وعلى هذا قالوا بأن العزيز أيضا نعم ممكن أن يكون مطلقا وممكن أن يكون نسبيا، وانتبهوا هذا الكلام من جهة ماذا؟ قالوا إن يقصد بالعزيز المطلق على هذا التعريف الذي ذكره ابن حجر، وبالعزة النسبية إذا نسبت إلى أحد الرواة ويقصد بها الندرة فيقال حديث فلان حديث عزيز يعني نادر وقليل، فهذه عزة إيش؟ نسبية. فأصبح عندنا النسبي والمطلق موجود في أي شيء، موجود في المشهور وموجود في العزيز وموجود في الغريب كما سيأتي في تقسيم المؤلف، مع أن ابن حجر رحمه الله تعالى لم يذكر تقسيم باعتبار النسبي والمطلق إلا في الغريب فقط، مع أنه في الحقيقة موجود في المشهور وفي العزيز، عندنا مشهور مطلق وعندنا مشهور نسبي وعندنا عزيز نسبي وعزيز مطلق. على هذا كذلك ما يتعلق مسألة العزيز أنه ورد في كلام بعض الأئمة نسيما في القرن الرابع ويقصدون به النادر كما قلت لكم، يقصدون به النادر، يقولون فلان عزيز الحديث، وجد هذا في تعبير البزار وتعبير ابن عدي وغيرهما. أيضا من المسائل المتعلقة بالعزيز أنه ليس شرطا للصحيح، وهذه من غرائب الأقوال في باب المصطلح، فقد نسب إلى بعض أهل العلم أنه اشترط في العزيز أن يكون صحيحا، بل بعضهم نعم أضاف ذلك إلى البخاري أو إلى صاحبه الصحيح أنهما لا يدخلان في كتابيهما إلا ما هو عزيز. قالوا وأول ما يرد على قائل هذا أول حديث وآخر حديث، حديث النمع بالنات وحديث كلمتان كلاهما غريب، كلاهما غريب. ممن نسب إليه هذا الحاكم قال هذا أيضا، وابن العربي، ويذكر بعض المصطلح أنه قول الجبائي، لكن لا يشتغل بمثل هذا الرجل، ومن أئمة المعتزلة الذين لا أثر لهم في علم الرواية، بل كما قلنا ربما اجتهدوا وتكلفوا تأويل الروايات، فلا يمكن أن نورد أقوالهم في كتب أهل الفن والمصطلح، فالصواب أن العزيز ليس شرطا للصحيح. وخرج كلام الأئمة يعني كلام الحاكم وكلام العربي بعضهم خرجوا على أنه أراد أن يكون الراوي قد روى عنه نعم أكثر من واحد وإن لم يكن في ذات الحديث هذا مما قيل. لكن بكل حال أن العزيز ليس شرطا للصحيح. القسم الثالث قال الغريب، قال وانفرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات الإسناد، مثل حديث عمر مثلا إنما البل بالنيات، روى عن علقمة، عن علقمة محمد بن إبراهيم تيمي، وعن محمد بن إبراهيم يحيى بن سعيد. كذلك حديث كلمتان أيضا من أمثلة الغريب، آخر حديث في الصحيح هذا ما تفرد به أبو هريرة وعنه أبو زرعة، فالتفرد فيه حتى في أربع طبقات حتى محمد بن فضيل. فهذا الغريب من فرد برواياته راو واحد ولو في طبقة من طبقات الإسناد، لو طبقة واحدة. وسيأتي في كلام المؤلف تقسيم الغريب إلى غريب نسبي وغريب مطلق، وبينا لكم أن هذا التقسيم أيضا يتصور نعم حتى في المشهور وفي العزيز، في المشهور والعزيز. طيب، باعتبار تقسيمات الأحاديث الأربعة للمتواتر والمشهور والعزيز والغريب، إذا أقسام الحديث باعتبار تعدد الطرق، باعتبار وصول إلينا، باعتبار عدد من رواه، كما قلنا في المتواتر نعم أنه بهذا الرسم وهذه الصورة لا وجود له عند أهل السنة وأهل المصطلح، وإنما لأهل السنة تواتر خاص، أو يقصدون به التواتر المعنوي. فجلة أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم لا سيما مثل حديث الصحيحين وغير ذلك حديث يصدق عليه أنها متواترة، جد أن تيقننا ذلك وقبلناه. هذا أمر. ما يتعلق بالتقسيم الثلاثي للآحاد الموجود في تعابير الأئمة واستعمالاتهم نعم الكلام على المشاهير والغرائب، ولذلك قلنا لكم هم يستعملون العزيز نعم يقصدون به النادر، واستعمال قليل أيضا، استعمال قليل. أنت الآن من خلال الحاسب مثلا وبرامج الحاسوبية تستطيع تبحث عن كلمة عزيز في كتب الرواية، كتب المصطلح، كتب النقد، تجد هذا اللفظ قليل. لكن إطلاقهم على أحاديث الراوي أو على تمييز الروايات بوصف الشهرة أو بوصف الغرابة كثير، بوصف الغرابة أو بوصف الشهرة كثير. فاشتغال الأئمة بماذا؟ إما هو إما بالأحاديث المشهورة وإما بالحديث الغريبة. هم اشتغلوا بالغرائب وعملوا عليها من أجل ماذا؟ من أجل ما يخشى نعم أن يكون هذا الغريب ضعيفا، لأن الغرائب مظنة الضعف، مظنة الغلط، مظنة الخطأ، هذه غرائب الأحاديث. واشتغلوا بالأحاديث المشهورة من جهة أولا أنها كما قلنا أكثر الأحاديث، ومن جهة ماذا؟ فحص رواياتها وألفاظها من أجل معرفة أولا درجات الشهرة لها، لأن الشهرة ليست على درجة واحدة، وأيضا من أجل ضبط هذه الألفاظ والمتون نعم من أجل التفقه والعمل. فاشتغلوا الأئمة بهذا. وعلى هذا ليس الآن من المبالغة إذا تقول الآن جل أحاديث البخاري من المشاهير، جل أحاديث السنة من المشاهير، فالغرائب والأفراد نعم أقل من ذلك. لكن الذي يفيدنا ماذا؟ أن نخلص كناحية عملية تطبيقية في عمل الأئمة وتعاطيهم لهذه الفنون ولهذه المصطلحات، أنهم اشتغلوا على نعم المشاهير والغرائب، المشاهير والغرائب. ولهذا يقولون هذا الراوي نعم له أحاديث مشهورة نعم وله إيش أحاديث غريبة، أو يقول كما يعني عن بعض الأئمة يقول كتبت عنه الغرائب وتركت المشاهير، يعني المشاهير أخذها عن غيره مثلا، لكن كتبت غائبة نعم روايات. فالآن الأئمة مثلا الذين كتبوا وألفوا غرائب مالك، غالب حديث مالك مشاهير، إنما إيش ثمة بعض الروايات عن مالك غريبة فجمعت. إذن تبين لك هنا أن عمل الأئمة رحمه الله تعالى إنما هو نعم أو اشتغالهم إنما هو على الغرائب، على الغرائب والمشاهير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار.
طيب، هذا الآن تقسيم الخبر باعتبار القبول والرد، فهذا القسم الثاني من الكتاب، وهو الكلام على الحديث المقبول، كلام على الحديث المقبول بأنواعه كما سيأتي، أعدى الحسن لغيره لأنه متعلق بالضعيف، لأنه ضعيف إن جبر، وسيتكلم على قضية المخالفة إذا وقعت في حديث المقبول وما ينتج من ذلك، ثم الكلام على المتابعات والشواهد للبحث عن تقوية الحديث الذي دون الصحيح، ثم الكلام عن الحديث المقبول من حيث العمل وعدم العمل به، ومسألة التعارض بين الأدلة المقبولة. فهذا نستطيع أن نقول هو القسم الثاني من الكتاب، قلنا في تقسيم الكتاب الذي بدناه في المقدمة، القسم الثاني على الكلام على الحديث المقبول. قال رحمه الله تعالى: وفيها نعم المقبول والمردود، يعني إيش؟ في أخبار الآحاد، لأنه قال إن حديث إيش المتواتر يفيد العلم اليقيني، يعني لا يحتاج ننظر في حديثه في أسانيده في رواته، لا يشترط كما قلنا حتى إسلامه، وقلنا أن هذا خارج عن فن الرواية ومباحث النقد. قال: وفيها، يعني في نعم أخبار الآحاد المشهور والعزيز والغريب، المردود المقبول والمردود. هنا ذكر قسمين، أن منها المقبول والمردود. في النزهة ذكر قسما ثالثا وهو المتردد بين القبول والرد، وعلى هذا نستطيع، هذه قسمة صحيحة، أن نقول إن الأحاديث ثلاثة أقسام، نعم المقبول قطعا والمردود قطعا والقسم الثالث المختلف فيه، مثل ما نقول في الرواة نفس التقسيم أو ذات التقسيم، نعم يقال في الرواة، فالرواة عندنا ثقات قطعا بالاتفاق بالإجماع، وعندنا ضعاف أو مجروح بالاتفاق، وعندنا راو مختلف فيه، نفس القسم في الأحاديث. وأشار إلى القسم الثالث هذا أو ذكر القسم الثالث في النزهة رحمه الله، عندنا حديث متردد بين القبول والرد، هذا محط اختلاف نعم بين النقاد، فربما نعم قبله بعضهم بحسب ما استجمع له أو تهيأ له من القرائن مثلا والدلائل التي تقوي هذا النص، وربما العكس، يعني لا يبلغ درجة القبول فجعله في حيز الرد مجتهد آخر. فهنا المقبول والمردود نقول نضيف قسما ثالثا. قال: لتوقف الاستدلال بها، نعم هذا لبيان ماذا؟ الفائدة من أو فائدة من فوائد قبول الحديث، وهو أن يستدل به، وعلى هذا لا يمكن أن تستدل على حكم بحديث لا يصح، فأنا لا يمكن أن أستدل على إثبات حكم شرعي أو عمل من الأعمال أو عبادة من العبادات نعم إلا وقد ثبت حديثها. قال: لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها، فلابد أن أبحث عن أحوال رواة الحديث المشهور والعزيز والغريب. قال: دون الأول، اللي هو إيش؟ المتواتر. المتواتر ما يحتاج تبحث، نحن نقول لا يوجد عندنا هذا القسم أصلا. لماذا؟ لأن الأصل نعم أننا ننقد كل خبر وننظر ونتأمل في أي حديث، حتى في حياتي اليومية الآن ما من شيء إلا وله نقد، لكن ما هو معيار النقد؟ نعم معيار القبول والرد، نعم هذا يختلف من خبر إلى خبر من حال إلى حال. يعني حتى لما نأتي الآن إلى مسألة مثل يقولك للروايات التاريخية مثلا لا يمكن أن نطبق عليها مقاييس المحدثين، وهذه المسألة كبيرة وفيها شد وجذب بين الباحثين في هذا الزمن. نقول من حيث الأصل ما من شيء إلا وله إيش؟ إلا وله نقد تتحقق به. لماذا؟ في أصل القاعدة نعم في النص الشرعي، في قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. طيب هل هذا يختص بالحديث النبوي؟ لا، في كل شيء. أنت الآن لو يأتيك بخبر عن شخص نعم من أصحابك من جيرانك من زملائك من أصدقائك، هل تقبله لأول وهلة؟ لا لا ما يمكن. أنت لا يمكن تبني حكم أو تصرف أو موقف على هذا الخبر الذي جاءك عن هذا الشخص مثلا عن الشيخ الحارث مثلا نعم أو عن زيد أو عبيد من الناس إلا وقد تأكدت إيش من صحة هذا الخبر. إذا ما في شيء يخرج عن النقد والنظر والتأمل. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار، هذه مسألة أخرى، مسألة إفادة خبر الواحد، إفادة خبر الواحد. فالمؤلف هنا أولا بيّن أن أخبار الأحاد فيها المقبول وفيها المردود، وكما قلنا لكم أنه ذكر في النزهة قسما ثالثا وهو المختلف فيها الذي لم يجزم لا بقبوله ولا برده. كذلك أن خبر الأحاد إذا ثبت فإنه يستدل به، قال لتوقف الاستدلال بها، وتبعا لذلك نقول يجب العمل بها وتلقيها بالقبول متى ما ثبت الحديث نعم من خلال معيار النقد وقوانين الرواية نعم وتحقق الشروط. نقول ماذا؟ يجب العمل به نعم وتلقيه بالقبول والتسليم. لا فرق في هذا بين العقائد وغيرها. فكما نعمل به في الأحكام التفصيلية التعبدية فنعمل به نعم ونستدل به حتى في العقائد على حد سواء. يستثنى من ذلك ما ألحق بالقبول، ألحق بقسم المقبول، وسيأتي الكلام على هذا، اللي هو الحسن لغيره. قال الحسن لغيره لا يطلق القول بقبول العمل به لأن الأصل أنه حديث ضعيف نعم إن جبر، وسيأتي الكلام على هذا. فهذه قضية من جهة ماذا؟ أنه متى ما ثبت الخبر وجب العمل به إلا لمعارض، الخبر منسوخا مؤولا نعم في تعارض ورجح عدد الدليلين على الآخر كما سيأتي في مسألة العمل به. لكن قضية وجوب العمل به هذا أصل، تلقيه بالقبول والتسليم أصل، ولا فرق في هذا بين العقائد وغيرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى القضية الأخرى أنه يفيد العلم النظري. هناك في المقبول في المتواتر قال يفيد العلم اليقيني، ونحن قلنا لو قال الضروري أحسن. النظري ماذا معناه؟ الذي إيش؟ الذي يتوقف على النظر والاستدلال. فأنت لا يمكن أن تستفيد منه العلم وبعد ذلك العمل والاستدلال والاحتجاج إلا بعد نظر وتأمل وفحص في إسناد هذا الحديث ومتنه ثم تأتي النتيجة. هذا معنى العلم النظري، العلم النظري. قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. قوله يفيد العلم ولم يقل يفيد الظن، هذه المسألة مسألة إفادة خبر الأحاد أو خبر الواحد. ماذا يفيد؟ ونحن نقول خبر الواحد أو خبر الأحاد يعني الذي لم يتواتر، لم يتواتر سواء كان مشهور ولا حتى لو هو مشهور، ماذا يفيد؟ هذه المسألة أيضا نعم من تأثير نعم علم الكلام أو قل حتى المعتزلة على علوم الحديث، تأثير علم الأصول الذي تأثر بعلم الكلام، وهي إفادة خبر الواحد. ماذا يفيد؟ فهم يذكرون رحمه الله تعالى أن في هذه المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يفيد العلم، والمقصود بالعلم اليقين. من إيش؟ اليقين. وأنتم تعلمون أن هذا إشارة إلى مرتبة من مراتب الإدراك، مرتبة من مراتب الإدراك. كم مراتب الإدراك والوهم؟ نعم، مراتب الإدراك أربع، مراتب الإدراك أربع، أربعة مراتب، أربع مراتب. فالعلم، فالذي تدركه إدراكا يقينيا على ما هو عليه هذا علم. طيب ضده الجهل، هذا ما هو إدراك، لا يمكن أن يدخل مراتب الإدراك. فإذا أدركت الشيء على غير ما هو عليه هذا ما هو إدراك، ما أدركت. إن أدركته إيش مع غلبة الظن، هذا الغلبة، مقابله الوهم، مستوي الطرفين الشك، هذه المراتب الأربعة. فلو قالوا هنا أنه يفيد العلم يعني اليقين، فخبر الواحد نعم ولو كان كما قلنا مشهورا أو عزيزا أو غريبا يفيد العلم، يعني أنك تتيقن هذا الحديث نعم يقينا. وهذا قالوا رواية عن أحمد رحمه الله تعالى، وهو قول ابن حزم، وانتصر له ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق. في معرض رده على المبتدعة والمعتزلة في رد خبر الآحاد في باب الاعتقاد وأنه لا يفيد إلا الظن. القول الثاني قالوا ماذا؟ أنه يفيد الظن، وهذا هو المنسوب للجمهور، والمقصود بالجمهور جمهور الأصوليين الذين كما قلنا غالب علومهم أو أكثر علومهم متأثرة بماذا؟ بالمتكلمين. وانتبه لهذا. لكن المشهور عند الجمهور أن خبر الواحد يفيد الظن، فيغلب على ظنك نعم صحة هذه الأخبار، مع احتمال أن يكون فيها خطأ، وهذا كله بعد إيش؟ بعد استيفاء النظر فيها. نقول خبر الواحد الذي استوفي النظر فيه تؤمل ونقد، فنقول الآن هذا الحديث صحيح، ماذا يفيد عندك؟ تقول أنه يفيد عندي الظن، ما يصل درجة اليقين. وغلبة الظن معتبرة في الشارع، وجملة وغالب الأحكام الشرعية مبناها على الظن أو على غلبة الظن، فهذا له اعتبار في الشارع. القول الثالث الذين قالوا بالتفصيل، قالوا إن احتفت به قرائن أفاد العلم، وإن لم تحتف به قارن فيبقى على الظنية، وهو الذي مشى عليه ابن حجر، وهو قول شيخ الإسلام تيمية. كيف ترون الراجح؟ طيب هل ترون أن القول بالتفصيل قسيم للقولين السابقين أو خارج عنهما؟ قسيم لهما؟ الحقيقة أنه ليس قسيم لهما، أنا في نظري القاصر أنه ليس قسيم لهما، ليس قسيم لهما. نحن نتكلم عن إفادة خبر الواحد المجرد، المجرد، وعلى هذا تبقى الموازنة بين القولين الأولين. كما قلنا الجمهور هو الذي عليه نعم جمهور الأئمة، وجمهور حتى من كتب في الاصطلاح رجحوا هذا، قالوا أنه يفيد الظن، بينما القيم رحمه الله تعالى انتصر لهذا بأنه يفيد العلم. فهو اعتبار الموازنة بين القولين الأولين نعم القول الأول أقوى. إن طرب مرجح من خارج وهو القرائن التي تستفاد لتقوية الخبر نعم فهذا ظاهر، ولهذا قال بعض أهل العلم بأن القول الأول ضعيف أو هو أضعف الأقوال في هذا نظر، لأنهم إنما يقولون أن إفادة خبر الواحد بمجرده، أما إذا ضم شيء إليه نعم فلا، هذا واضح. نحن نتكلم عن المسألة مفروضة بحديث نعم لا قرينة معه، هم ذكروا من القرائن مثلا الآن نعم كون الحديث الصحيحين ولا لا. طيب أنا أتيك الآن بحديث قد نقد نقدا تاما وسبر وفحص في إسناده ومتنه وعرض على محك النقد الدقيق. نعم، والنتيجة أنه حديث صحيح وليس في الصحيحين. إذن المسألة مفترضة في مثل هذه الصورة، حديث صحيح نعم ليس في الصحيحين، وحديث صحيح في الصحيحين. هذا قد فرق كما يقال في قضية النظر والاستدلال والنقد. إفادتهما بالنسبة لك نعم من جهة العمل، من جهة اليقين، من جهة الاستدلال، أليست واحدة؟ ما تقولون؟ ها؟ واحدة. أن تتيقن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث كما قال هذا الحديث. إذن وش الفائدة من كونه في الصحيحين؟ مسألة المفاضلة، فدرجة العلم واليقين فيه أكثر من الثاني. صحيح، ما نشاكل في هذا، لا نخالف. ولهذا نحن نقول الآن مسألة العلم أو حصول العلم لك، هل له درجة محددة ولا متفاوت؟ متفاوت. فدرجة العلم التي تحصلت من خلال نقد هذا الحديث الذي في سنن أبي داود، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تراك فقد كبر، حديث بريدة، هل هي مثل حديث إنما الأعمال بالنيات معنى هذا حديث غريب؟ لا، لكن كلاهما أفاد العلم. أنا هذا الذي يظهر لي، قلت لكم في نظري القاصر، لكن الذي مشى عليه ابن حجر وهو كما قلنا قول ابن تيمية رحمه الله تعالى أن خبر الواحد لا يفيد إلا بالقرينة، لأن مؤدى هذا القول أنه بلا قرينة يرجع لقول الجمهور الذي كما قلنا قول الجمهور الأصوليين. فالذي يظهر أن هذا فيه إشكال، فإن كانت الموازنة بين القولين الأولين نعم فقول القول الأول أظهر، وإن كان باعتبار بيان درجات تفاوت العلم أو إفادة العلم من خلال نعم درجة كل حديث من خلال سبره ودراسته فنحن لا نشك في هذا. حتى درجة حديث ابن داود ليس درجة واحدة، درجة أحاديث الصحيحين ليست على درجة واحدة، إفادة العلم المستفادة من حديث في الصحيحين ليست نعم ليست واحدة، هذا ما أحد يشاكل فيه. لكن أن يقال بأنها تفيد الظن مطلقا ولو توقنت صحتها على معيار النقد، فهذا فيه ما فيه، وعلى ذي ينتبه لي هذا. وكل المسألة كما قلنا برمتها مسألة إدخال إفادة خبر الواحد وبيان التفريق بينهم أن هذا يفيد اليقين وهذا يفيد الظن، كما قلنا أن هذا من علوم المعتزلة التي دخلت على علم الأصول، والأصول دخلت علوم المحدثين، وقصدوا بذلك التفريق بين اليقين والظن، وجاءت مسألة التفريق بين اليقين والظن حتى لا يستدل بمسألة اليقين الظن في باب العقائد، في باب العقائد. طيب، القرائن التي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال نعم ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. القرائن التي ذكر رحمه الله تعالى في النزهة ذكر ثلاث قرائن. القرينة الأولى أن يتفق البخاري ومسلم على روايته، يعني يكون الحديث مخرج في الصحيحين. قالوا يستثنى من ذلك، أو قالوا يستثنى من ذلك من تقد فيه، يعني الحديث الذي يتعقب، يعني ما ذكره مثلا الدارقطني أو أبو مسعود وابن الشهيد مثلا ممن تكلموا في الحديث المنتقد على الصحيحين، فهذه خارج عن هذا. الثاني أو القرينة الثانية، طيب التعليل للقرينة الأولى لماذا؟ نعم هذا هو التعليل الصحيح، يعني من جهة إيش؟ أنهما بلغ الغاية في نقد الحديث، بينما يعبر بعضهم يقول وجود الحديث الصحيحين لتلقي الأمة بالقبول. القوة ما أتت من تلقي الأمة بالقبول، القوة أتت من مرحلة سابقة وهي أن البخاري ومسلم نعم قد بلغ الغاية في نقد الأحاديث نعم على محز الرواية ومحز النقد والقوانين، حتى أنتجت هذه الأحاديث التي هي من أصح الأحاديث، فمن ثم جاء القبول أو التلقي بالقبول، جاء التلقي بالقبول. الثاني قال أن يكون مشهور، أن يكون مشهورا له طرق كثيرة سالمة من العلل ومن ضعف الرواة، وعليه العمل وتداوله الأئمة في كتبهم من غير تضعيف له. يعني إذا كان مشهورا له طرق متباينة متعددة كثيرة، نعم، وخال من العلل والنقد والشذوذ والنكارة، وعليه العمل، نعم، لكنه دون المتواتر وليس في الصحيحين، فهذه قرينة، هذه قرينة. تعقب هذا أو تعقبت هذه القرينة بأنه لو كان الحديث كذلك، نعم، لا أدخله صاحب الصحيح في كتابهما. يعني حديث بهذا الوصف في كثرة طرقه، نعم، وتلقي الأمة له، نعم، وسلامة من الشذوذ والعلة والعمل به، ومع هذا يتركه صاحب الصحيح، يترك البخاري ومسلم. قالوا فعادت القرينة هذه إلى القرينة الأولى. هذا ما ذكره شيخنا في شرح النزهة. القرينة الثالثة على المسلسل بالأئمة الحفاظ بشرط أن لا يكون غريبا. قال كالحديث الذي يرويه أحمد، نعم، عن الشافعي، عن مالك، عن نافع بن عمر، مسلسل بالأئمة. قالوا هذا يفيد العلم، نعم، من جهة جلالة هؤلاء الأئمة وقدرهم في هذا الفن. أيضا قالوا حديث بهذه الصفة لا يمكن أن يعرض عنه صاحب الصحيح. على هذا يقولون عادت حتى القرينة الثالثة إلى القرينة الأولى، إلى القرينة الأولى. وعلى هذا إذا اختلت هذه القرائن وش يبقى؟ نرجع إلى الكلام الذي قلنا أولا، أن مسألة إفادة العلم إن اقتصر فيها على ما في الصحيح فنحن نقول يفيد العلم، لكن هل معنى أن ما خرجه يفيد الظن مطلقا؟ لا، يفيد العلم لكن دون ما يفيده الذي في الصحيح. وعلى هذا يترجح القول الأول ولا ما يترجح؟ ترجح. فضعف هذه القرائن أو الإدراك عليها أو استدراك عليها مما يؤيد هذا. فإذا ضعفت القرائن التي ترقيه إلى العلم فأنتم، نعم، أمامكم خياران، إما أن تقولوا إذا ما في الصحيح فقط هو الذي يفيد العلم سوى ما نقد، وكل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تفيد الظن، وإما أن تقول إن العلم متفاوت، فالعلم اليقيني الذي أفادته، نعم، أحاديث الصحيحين، نعم، في أعلى مراتب اليقين والعلم، والأحاديث الصحيحة التي نقدت بهذا القيد، انتبه، وليس فيها، نعم، قدح لا في أسانيدها ولا في متونها، تفيد العلم لكنها دون. لعل هذا وضح لكم. توقف هنا ولا ما الذي عليه العمل عندكم؟ توقفون قبل الصلاة بشوي ولا ها؟ طيب توقف نكمل بعد الصلاة. طيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.